يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على الحسين الوجيه وسجاده وبنيه وعباسه قمره وأخيه، ورحمة الله وبركاته. أعود إلى مزرعة البصل. قومي رؤوس كلهم، قومي رؤوس كلهم. أرأيت مزرعة البصل؟ حوزاتنا الدينية، أحزابنا القطبية، لصوص كلهم. شايف قهوة النشالة؟ يسرقون الناس ثم يسرق بعضهم بعضا. للذين يرفضون الضحك على ذقونهم فقط، هذا البرنامج. مجزرة سبايكر، الحلقة 24. سلام عليكم.
المعممين اثنين مثلا يتعاركون على الحسينية بها تبن وقيمة، يسقط ويبوقى ويتهم بالانحراف على مود ياخذ منه حسينية، وذاك ما يطيها من كل عقلهم. نطيهم دولة وحكومة واقتصاد وبنيناها صار 15 سنة، يجون على البارد ياخذوها مثلا؟ مستحيل.
خلي يسمع،
هذه دولة بنيت بدماء.
خلي جاوبك،
بنيت بمفخخات.
خلي جاوبك،
خلي يراهنون يصورون كلمة واحدة
ممتاز
من المرجعية سيبوؤون بالفشل.
يدعون انهم على خط الشهيد الصدر، لان هو فكر الشهيد محمد باقر صدر لا يعرفه. يعني المالك هسه لو تجيبي له 50 استاذ يدرس ما يطلع بعد الدراسة. انا اعرفهم من داك اللي شان اعرفهم، انا اعرفهم. شلون اعرفهم؟ اعرفهم من شنا ناكل تمن وقيمه بسوريا بصوالم معفسه حتى نشبع بطوننا. قاعد تفتهمين كلامي؟
كلامك واضح.
كلامي قاعد تفتهمين؟
جدا واضح.
انا ابن حسن الشابندر، ابويا معروف من الناس الاغنياء، لكن اعترف ليش؟ الى انه من شنا بسوريا وروح لوالدك العزيز. شنا نجي من المامون من الامين الى سيده زينب حتى ناكلنا لقمة نشبع بيها بطننا. وشين اللقمة؟ هي تم لقيمة تطحل الواحد، تفتهمين شلون؟ وبصواني صحيح بيضة بس مخسفة من جوا.
هو يقدر واحد ياخذها حتى نطيها بعد؟
لا لا، مكانك مكانك. لا لا، وخر وخر مكانك.
شوي بعد بعد بعد
بس ارفع بس ارفع بس ارفع
ارجعوا اماكنكم رجعوهم لاماكنكم رجعوهم لاماكنكم رجعوهم لاماكنكم الجلسة ترفع ساعة خلال ساعة ترفع ترفع
لا زال الحديث يتواصل في المحور الثالث من محاور هذا البرنامج والذي عنوانه المرجعية الشيعية عموما والسيستانية خصوصا. في الحلقة الماضية وصل حديثنا إلى سنة 2003 ميلادي 1424 هجري قمري. لا أريد أن أعيد ما تقدم من كلام، لكن الوثائق والمعطيات التي طرحتها بين أيديكم تشير بوضوح إلى حالة الاستخذاع العقائدي عند مرجعية النجف عموما وعند مرجعية السيستاني خصوصا. التبرير بالتقية وهم يناصرون صدام بإصدار الفتاوى والبيانات بنحو جمعي وبنحو فردي وبتفصيل واسع وبذكر الآيات والأحاديث لا يمكن أن يقبل تحت عنوان التقية، لأن التقية إنما تفعل بقدر الضرورة، أما أن يذهبوا بها بعيدة عريضة طويلة قولوا ما شئتم بهذا الشكل إنه هو الاستخذاء العقائدي بنفسه بعينه الذي تحدثت عنه طيلة الحلقات الماضية فيما يرتبط بمرجعية الخوئي أو بمرجعية السيستاني. وبعد كل ذلك الحشد من الفتاوى التي تجاوزت حد التقية وإنما دخلت حد الإسفاف البعيد في نصرة صدام لعنة الله عليه، لا أريد أن أعيد ما قرأته عليكم من فتوى السيستاني المفصلة والتي حشد فيها من الآيات أو من كلمات المعصومين ما حشد وفصل القول فيها كثيرا، وهو لم يكن مضطرا إلى ذلك. بحدود التقية كان يمكن أن تكون فتواه مختصرة موجزة، لكن حالة الاستخذاء العقائدي هي المسيطرة دوما على السيستاني وعلى بقية مراجع النجف. لأن مرجعيات النجف هي استمرار طبيعي وشرعي للمرجعية المستخذية الكبيرة، أعني مرجعية الخوئي، فهؤلاء تلامذة الخوئي، إسحاق الفياض، بشير النجفي، سعيد الحكيم، كلهم في نفس هذا السياق، سياق المرجعية المستخذية عقائديا التي هي مرجعية الخوئي. فما ظهر من استخذاء عقائدي واضح في مرجعية السيستاني هو امتداد طبيعي وشرعي لحالة الاستخذاء في مرجعية الخوئي. أنا كيف أثق بمرجعية تتحدث بكل قوة في نصرة صدام وبعد ذلك تنقلب انقلابا مفاجئا؟ أنا أعذر السيستاني وأعذر سائر المراجع، ولو كنت أنا في محلهم لفعلت نفس الشيء، ولكن بحدود التقية. ما هذا الاستخذاء؟ صدام لم يكن يطلب هذا الاستخذاء منهم في إصدار الفتاوى، كان يقنع بما هو دون ذلك، وهذا هو الذي أقصده من أن التقية تكون بحدود الضرورة. يمكن أن يصدر فتوى بسطرين. الغريب السيستاني فتوى الجهاد الكفائي لم يكتب سطرا واحدا، غريب هذا. ولصدام يكتب فتاوى مفصلة، مرة بنحو جماعي ومرة بنحو منفرد، ولم يكلف نفسه أن يكتب سطرا واحدا للدفاع عن العراق حقيقة. تلك الفتاوى وإن عنونت بالدفاع عن العراق، لكن ذلك لم يكن دفاعا عن العراق، كان دفاعا عن صدام. كما كان هو هذا المنطق السائد آنذاك، إذا قال صدام قال العراق، العراق هو صدام، فإذا قال صدام قال العراق، وإذا نصرت العراق نصرت صدام. هذه هي الحقيقة. غريب من السيستاني فتوى الجهاد الكفائي لم يصدرها حتى في سطر واحد، وفتاوى الدفاع عن صدام مفصلة. هذا أدل دليل على حالة الجبن والخوري والضعف والاستخذاء العقائدي. هل هناك من دليل أوضح من ذلك؟ فتاوى مفصلة وبالآيات والأحاديث تارة بنحو جمعي وأخرى بنحو فردي، ورسائل إلى صدام حيث تجتمع حوزة النجف في الصحن الحيدري وتخاطب الرئيس المجاهد صدام حسين من أن سارية الجهاد، من أن سارية راية الله أكبر مرفوعة بيد صدام حسين، إلى كل الكلام الذي مر. إذا أردنا أن نبرر ذلك بالتقية فإن التقية لها حدود، ليس بهذا الشكل، بهذا النحو من الانبطاح والاستخذاء الحقير. الجهاد ضد داعش لم يكلف السيستاني نفسه أن يكتب سطرا واحدا، بينما الدفاع عن صدام كتب ما كتب. الحال هو مثلما خرج في وسائل الإعلام وسب المنتفضين ووصفهم بأقبح الأوصاف وهو سب للشيعة، سوء توفيق، نصر صدام وسب المنتفضين وما خرج يوما في الإعلام كي ينصر صاحب الزمان وكي يعتذر إلى الشيعة عما صدر منه من ذم وتقبيح أيام صدام حينما خرج في الإعلام لنصرة صدام. هذه ملامح ومعالم الاستخذاء العقائدي الذي أتحدث عن طيلة البرنامج، ملامح واضحة ومعالم بينة جدا. فبعد كل ذلك الحشد من البيانات والفتاوى، وإذا بالآية تنقلب. أنا لست مخالفا لموقف التقية للسيد السيستاني مع صدام إذا كان بحدود التقية، ولست مخالفا لموقف السيستاني حينما سالم القوات الأمريكية وأمر الناس بعدم التعرض للقوات الأمريكية وأن يتركوا القوات الأمريكية كي يتمكنوا من إنهاء مهمتهم، لست مخالفا مع السيد السيستاني في ذلك. لكنني أقول حينما أرى المرجعية الشيعية عموما، المراجع كلهم في النجف والسيستاني بنحو الخصوص، أراهم يندفعون ذلك الاندفاع الذي لا مبرر له، وصدام كان يقنع بأقل من ذلك بكثير منهم، وفجأة من هذا الموقف إلى موقف آخر. رجاء اعرضوا لنا وبثوا لنا التسجيل الصوتي لعبد المجيد الخوئي وهو يتحدث عن موقف السيستاني بعد دخول القوات الأمريكية إلى العراق.
إلى النجف حيث تمكن السيد عبد المجيد الخوئي وهو شيعي من المعارضة من العودة إلى النجف، هو مدير مركز الخوئي وهو معي الآن على الهاتف. السيد عبد المجيد هل تسمعني؟
نعم تفضل.
متى عدت إلى النجف؟
أنا الحقيقة في ضواحي النجف وصلت من 3 أيام.
سيد عبد المجيد، هناك قلق في أوساط الشيعة على بعض المراجع الدينية الشيعية.
الحمد لله، بحسب معلوماتي إلى الآن إلى هذه اللحظة أوضاعهم الصحية تمام وهم في أي قلق، وهم في بيوتهم، وقد وصلنا للتو يعني قبل شيء حوالي ساعة فتوى قد أصدرها سماحة تلال عظمى السيد السيستاني يطلب فيه من المؤمنين عدم التدخل والوقوف محايدين وعدم عرقلة عمل الحلفاء إلى استقرار الوضع.
كيف تمكنت من العودة والدخول؟ كنت قد قلت أن هناك فوقا مفروضا حول المدينة وهناك صعوبة في الخروج والدخول، هل عدت بمساعدة من قوات تفضل؟
نعم.
هل عدت بمساعدة من قوات التحالف؟
أنا الحقيقة عدت مع مجموعة من الأخوة العراقيين في المرجر من مختلف البلاد، من بريطانيا ومن أمريكا ومن وجوه وشخصيات المدن والمحافظات الجنوبية وشيوخ العشائر العربية، ودخلنا عن طريق إحدى الدول العربية الشقيقة المجاورة للعراق أكيد وطبيعي بالتنسيق مع قوات الحلفاء.
لما وصلنا إلى هذا الموقف الذي يراقب ما كان من المرجعية قبل هذا الموقف بأيام قلائل، ثم جاء هذا الموقف ومن دون توضيح، من دون بيانات، من دون أن يخرج المرجع كي يشرح الموقف. كيف أثق بالمرجعية حينئذ؟ وكيف أحترم هذه المرجعية حينئذ؟ من ذلك الاستخذاء الذي كان زائدا وخارجا عن حدود التقية التي هي بحدود الاضطرار إلى هذا الموقف وإلى هذا الانقلاب في الفتوى. كيف سأثق بالمرجعية حينئذ؟ أنا قلت لكم قبل قليل أنا لست مخالفا لموقف التقية للمرجعية الشيعية في النجف إذا كان ذلك الموقف بحدود التقية، لا بذلك الانبطاح والاستخذاء. ولست مخالفا لموقف السيستاني من القوات الأمريكية أبدا. أنا أتحدث عن نظرتي للمرجعية الشيعية التي لا تحسن التصرف، لأن هذه المواقف بهذه الطريقة من دون اتساق ومن دون انتظام ومن دون شرح وبيان لحكمتها ومن لسانه، من لسان المرجع، ذلك يكشف عن تخبط وعن اضطراب وعن عدم وعي وعن جبن وعن تجاوز للحدود الشرعية للتقية. فكيف أثق بعد ذلك بفتاوى هذه المرجعية؟ ليس مهما بالنسبة لي، لا أؤثر على هذه المرجعية إن كنت قد وثقت بها أم لم أثق، ليس مهما، لا أؤثر عليها ولن يكون كلامي أو موقفي ذا تأثير أو ذا قيمة مهمة بالنسبة لهذه المرجعية، مجرد حكي، مجرد كلام. إذن وصلنا إلى 2003 ميلادي، 1424 هجري قمري، ذهب النظام البعثي الصدامي إلى جهنم، وبدأنا مرحلة جديدة إنها مرحلة الفساد، حيث غطست المرجعية السيستانية في الفساد من أعلى هامتها، بل غطاها، غطى هامتها إلى مسافة بعيدة وعالية جدا. لقد غطست في الفساد من أعلى هامتها إلى أخمص قدمها، بل إلى ما دون ذلك. إنها تسبح وتغوص في بحر من الفساد، تأكل فسادا وتشرب فسادا وتعمل فسادا وتنشر فسادا وتحمي الفاسدين وتنتخب الفاسدين. مرجعية كلها فساد. قد تعترضون علي ومن حقكم، لكنني سأعرض لكم الوثائق تلو الوثائق، وسأضع بين أيديكم من الفيديوهات ومن الوثائق الرسمية المطبوعة، وسأضع الكثير بين أيديكم من فساد نفس المرجعية، وأضع الكثير بين أيديكم من فساد رؤساء الوزراء الذين جاءت بهم المرجعية ونصبتهم المرجعية، وسأعرض بين أيديكم من فساد حكومة المرجعية، الحكومة الخاصة بالمرجعية في كربلاء، أو الحكومة الموجودة في المنطقة الخضراء التي هي حكومة المرجعية السيستانية أيضا. فساد في حكومة المنطقة الخضراء وفساد في حكومة كربلاء، أتحدث عن العتبة الحسينية والعباسية، فساد في جميع الاتجاهات، إنه فساد المرجعية ومرجعية الفساد، بعبارة موجزة مختصرة: مرجعية الفساد وفساد المرجعية، هذا ما سيأتي الحديث عنه في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى. اصطبروا علي، دققوا النظر في الوثائق التي ستعرض. أنا لا أقول لكم صدقوا كلامي أبدا، لا أقول لكم اقبلوا شخصيتي، ضعوا خطين متقاطعين على شخصيتي، أنا لست مهما. أنا أنقل لكم مثلما تتابعون أي قناة من القنوات. الآن حينما تتابعون قناة الجزيرة، هل تعبؤون بمذيع الأخبار أم تنصتون إلى الأخبار؟ في أكثر الأحيان تقبلون أخبارها من دون وثائق. عاملوني كإعلاميي القنوات المختلفة، كإعلاميي الجزيرة والعربية والبي بي سي وسائر القنوات، عاملوني كهؤلاء. أنتم لا تحكمون على هؤلاء لا بالصدق ولا بالكذب، وربما تعجبون بهم وتحبونهم. أنا أقول لكم ابغضوني واكرهوني وسبوني أيضا، سبوني ومن عندي بوسة لكم فوق السباب الذي تسبونني به، وضعوا علي خطين متقاطعين. لا تعبأوا بشخصيتي، من أنا؟ لا قيمة لي. ولكن خذوا هذه الحقائق وفكروا فيها. لا تصدقوا كلامي، لا تصدقوا كلامي، خذوا ما سأطرحه لكم وتتبعوه، وانظروا في شرحي للأمور. لا تقبلوا شرحي، ولكن النبي والأئمة قالوا خذوا الحكمة من المجانين، وخذوا الحكمة من الكافر، من الكافرين. أنتم تريدون أن تحكموا علي من المجانين لا بأس، من الكافرين لا بأس، ولكن دققوا النظر فيما أقول، وحكموا عقولكم واحترموا عقولكم، ولا تدعوا أصحاب العمائم الجهال المعتوهين التافهين يضحكون عليكم. توقفوا للحظة عن تقديسهم وعودوا إلى تقديسهم بعد ذلك، ولكن توقفوا لحظة واسألوا أنفسكم: كل هذا الكم الهائل من المعلومات والحقائق، حتى لو افترضنا أن 90% ليس صحيحا، ألا يعقل أن 10% من هذه المعلومات والحقائق والوثائق صحيحة؟ إذا ثبت أن 10% من معلومات هذا البرنامج من أوله إلى آخره صحيحة، فهذا أدل دليل على أن مرجعية السيستاني مرجعية فاسدة، إنها مرجعية الفساد، وإن الفساد في العراق هو فساد المرجعية، كل فساد في العراق مرده إلى مرجعية السيستاني، إما بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر، حتى فساد المراجع الآخرين مرده إلى فساد مرجعية السيستاني. فهذه المرجعية هي التي سمحت للمرجعيات الأخرى بالفساد، أولا لإسكاتهم، وثانيا كي يجري فساد مرجعية السيستاني بهدوء وسلام وأمان. هذه هي الحقيقة من الآخر، مثلما قلت لكم ضعوا علي خطين متقاطعين، سبوني اشتموني ومن عندي 1000 بوسة أو بوسة لأجل سبابكم لي وشتائمكم لي، ولكن دققوا النظر في المطالب التي ستطرح في هذه الحلقة، في الحلقات القادمة، في كل البرنامج. إذن وصلنا إلى مرحلة الفساد، وفساد مرجعية السيستاني هو تطبيق عملي لحالة الاستخذاء العقائدي الذي كان مستمرا من أيام الخوئي إلى هذه اللحظة. فساد مرجعية السيستاني هو تطبيق عملي حقيقي وواقعي لمضمون هذه المرجعية. سأثبت لكم ذلك بالحقائق والوثائق، سأضع كل هذه المطالب بين أيديكم، دققوا النظر فيها، ابحثوا عن صدقها، لا تصدقوا كلامي ولكن ابحثوا عنها، وسألوا الذين لهم خبرة بهذا الموضوع، ابحثوا في الإنترنت، سألوا الذين يعرفون حكايات الفساد ومخططات الفساد، سألوهم فيما بينكم وبينهم لا في العلن، في العلن سيكذبون، مثلما المعممون كذابون كذلك الحزبيون المتدينون كذابون، الذين ينتمون إلى الأحزاب الدينية عموما السنية والشيعية، لكن الحديث عن الأحزاب الشيعية الدينية، الذين ينتمون إلى الأحزاب الدينية الشيعية كذابون. قد تجد فيهم من هو أقل كذبا من أصحاب العمائم، الكذب الأعظم عند المعممين، عند صغار المعممين وعند كبار المعممين، المعمم كذاب، مثلما عرفته في الحلقات الماضية، حيوان ناطق كذاب. قطعا تكون هناك استثناءات، هذه الاستثناءات لابد أن يدل عليها الدليل، وإلا الأصل في المعمم كذاب إلى أن ينقطع النفس، وحتى بعد أن ينقطع النفس. نذهب إلى فاصل.
هالفتن غرب الأتواد والوضع يصعب قياسه، الطاحة وبفتنة الغيبة هم طلاب الرئاسة، سيسوا دينك القدسي وسادوا الناس بقداسة، قائدنا ديني مقدس بهندامة يحجي بسياسة ويعتمر الإعمام، واللي ينقد يا سواد ايامه، واللي ينقد يا سواد ايامه، ما يجوز ننتقده، ما يجوز، ما يجوز ننتقده، ما يجوز للشرع يرفع مساره، للشرع حرفة ومسارة، للقلب
هاي العبارة،
لبك 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 يا المهدي.
قبل أن أدخل في تفاصيل الفساد والكذب والدجل في أجواء المرجعية السيستانية وبالوثائق، بالوثائق بالوثائق، وثائق تتحدث عن فساد وعن كذب وعن دجل، وحين أتحدث عن فساد المرجعية في جميع الاتجاهات، فساد ديني عقائدي، فساد أخلاقي، فساد دستوري قانوني، فساد مالي حكومي، فساد بكل أشكاله وأنواعه وبالوثائق، بالوثائق بالوثائق. اصطبروا علي، بالتسلسل نأتي على هذا الموضوع شيئا فشيئا. قبل أن أدخل في هذا الموضوع، هناك مقدمة أريد أن أضعها بين أيديكم. هذه المقدمة عنوانها أسلوب المخاتلة السيستاني. هذا ما أعتقده، وهذا الاعتقاد لم ينشأ من دعايات وافتراءات. أنتم الذين تتابعون برامجي، حينما أتحدث عن موضوع فإنني أعرض المعطيات من الوثائق، من التفاصيل، من الشهادات، وقطعا هناك معلومات عندي لا أستطيع أن أعرضها لعدم امتلاكي لأدلة أو وثائق حسية، فلا أستطيع أن أعرض الكثير من المعلومات التي هي بالنسبة لي صحيحة صادقة حقيقية، ربما هي أوثق عندي من هذه المعلومات التي أعرضها بين أيديكم مصحوبة بالوثائق. وما أحكم به ليس على هذه المعلومات التي أعرضها مصحوبة بالوثائق، أحكم على تلك المعلومات لأنها هي المعلومات الحقيقية، لكنني لا أستطيع أن أبوح بها، فأنا لا أملك أدلة حسية عليها. البعض من تلك المعلومات تأتي على ألسنة شهود صادقين، لكنني لا أستطيع أن أفصح عن أسماء أولئك الشهود، فإن ذلك يعود بالضرر عليهم. فأنا سأعرض من الحقائق والمعطيات ما يمكن أن يعد سببا لتشكيل هذه القناعة عندي. فأنا مقتنع أن السيد السيستاني رجل مخاتل، قد لا يكون هذا الكلام حقيقيا. أنا سأعرض ما عندي من المعطيات، إذا كان عندكم شيء يفند هذه المعطيات بشكل حقيقي مو سربته، اللي يريد يسربت يروح بيت خالته يسربت، وإلا سأرد عليه. أنا لا أتحدث عن الصغار، عن الزعانف، إنني أتحدث عن الكبار. إذا يردون على كلامي بطريقة السربتة يسربتون، سأفككهم تفكيكا وأبيعهم تفصيخ بالحي الصناعي، ربما من غير العراقيين لا يعرفون هذه التعابير الكنائية، لست مضطرا لشرحها. أفككهم تفكيك وأبيعهم تفصيخ بالحي الصناعي. عندكم شيء منطقي ردوا علي، ووالله وحق هذا القرآن وحق الحسين، إذا كان الكلام حقيقيا ومقنعا إني سأسلم. أنا ما عندي مشكلة شخصية لا مع سيستاني ولا مع أي فرد في الأجواء السيستانية، ما عندي والله أي مشكلة. وإذا كان هناك من حقد عندهم علي فهذا أمر راجع إليهم، دعاياتهم وأكاذيبهم لا أبالي بها، ما أشتريها بنعالعتك، لأنني لو كنت أبالي ما جلست هنا بكامل جرأتي وبكامل هندامي أتحدث بطلاقة وذلاقة. على أي حال، بالنسبة لي المعطيات التي بين يدي تقنعني أن السيستاني شخصية مخاتلة وتستعمل أسلوب المخاتلة في عملها ومرجعيتها. سيقول لي قائل مثلما يشاع في النجف، السيستاني رجل فقير مسكين، هذا الذي يشاع في أوساط الكثير من طلبة الحوزة ممن يضحك عليهم. أنا أقول السيستاني ليس كذلك، السيستاني داهية في الجو الحوزوي، إنني أتحدث عن الأجواء الحوزوية. مثلما شيوخ العشائر قد يكون شيخ العشيرة أميا لكنه داهية في الحفاظ على مشيخته أو في الوصول إلى المشيخة، وداهية في القضاء على مؤامرات أقربائه من أسرته من الذين يقفون في طريق مشيخته، أو يثيرون المشاكل في وجهه، وهو أمي لكن بحدود المشيخة العشائرية. فحينما أقول من أن السيستاني داهية بحدود المرجعية النجفية، بحدود الصراع على المناصب وعض الأضراس على الغنائم في أجواء مرجعية النجف، بهذا الحدود نعم هو داهية مخاتل تعترضون الآن علي. أنا سأورد لكم من الحقائق والمطالب في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى، ردوها علي، أقنعوني بأن هذا الكلام ليس صحيحا، لأنني سأضع بين أيديكم من المطالب وبالوثائق، بالوثائق والشواهد الواضحة ما يثبت هذا. لذا عنونت هذا الجزء من البرنامج أسلوب المخاتلة السيستاني. في هذه الحلقة لن أتناول شيئا من هذه المعطيات، وإنما سأقرأ عليكم حديثا مرويا عن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه في تفسير إمامنا الحسن العسكري. قبل أن أدخل في هذا التفسير الشريف، هناك قضية مرارا ذكرتها لكنني أعيد ذكرها للفائدة. مرارا وكرارا قلت من أننا نملك كتابين، ماذا أقول عنهما؟ في غاية الأهمية هما، هذه العبارة قليلة جدا في حق هذين الكتابين. الكتاب الأول كتاب سليم ابن قيس، كتاب السقيفة، كتاب يفضح سقيفة النواصب، يفضح سقيفة بني ساعدة. وكتاب آخر أهم، تفسير إمامنا العسكري، إنه يفضح سقيفة مراجع الشيعة في عصر الغيبة الكبرى، منذ بدايات عصر الغيبة الكبرى، سقيفة الطوسي، سقيفة مراجع النجف، أسسوها بنية حسنة بنية سيئة ليس مهما، هذا هي سقيفة دمرت منهج محمد وآل محمد منذ أن أسست الحوزة في النجف وإلى هذه اللحظة. وقد تحدثت عن هذا الموضوع كثيرا وكثيرا جدا، وبالوثائق، وبالمصادر. أنا لا أنقل من أعداء الشيعة، من نفس المراجع، من نفس المكتبة الشيعية، من كبار المراجع، من الأموات والأحياء، بالوثائق، مئات ومئات من الساعات. هذان الكتابان حرك الشيطان وجند الشيطان أكثر مراجع الشيعة على تضعيف هذين الكتابين، على تدمير هذين الكتابين، بل هناك من أنكر تفسير الإمام العسكري بالكامل. هذا هو الخوئي، هذه المدرسة المستخذية في كل الاتجاهات، مستخذية سياسيا، مستخذية عقائديا، مستخذية على مستوى حديث أهل البيت، دمرت حديث أهل البيت. هذا هو الجزء الثالث عشر من معجم رجال الحديث، هذا هو الكتاب الشيطاني الذي تركه لنا السيد الخوئي. قطعا هذا الكتاب في أجواء الحوزة النجفية قد يعدونه من معجزات الخوئي. نعم، معجزة شيطانية محضة على الأقل من وجهة نظري. قد تقول لي وما قيمة نظرك، وأنا أقول لك وما قيمة نظري، على الأقل أنا أهتم بنظري لا شأن لي بالآخر. هذا هو الجزء 13 من معجم رجال الحديث، وهذه الطبعة 5، طبعة منقحة ومزيدة، 1992 ميلادي، صفحة 157، رقم الترجمة 8442، علي ابن محمد ابن سيار. هذا هو أحد رواة تفسير إمامنا الحسن العسكري. لا أريد أن أقرأ كل الكلام، وإنما أذهب إلى الحكم الذي حكم به الخوئي على تفسير إمامنا الحسن العسكري، إذ حكم على هذا التفسير بالإعدام، بالإعدام المطلق من دون رجعة من دون استئناف، إعدام مطلق. فماذا يقول؟ يقول أن الناظر في هذا التفسير، في تفسير الإمام العسكري، لا يشك في أنه موضوع من أوله إلى آخره. وبالمناسبة هذه الرواية التي دائما يرددونها، فأما من كان من الفقهاء صائنا إلى آخره، هذه الرواية ليس لها من مصدر إلا هذا التفسير. مصدرها الأصل تفسير الإمام العسكري، حينما يحتاجون إليها يأتون بها كي يضحكون بها عليكم، مع أنهم يقطعونها. وقد تحدثت عن هذه الرواية كثيرا كثيرا في برامجي، ولكنهم يحكمون بالإعدام على التفسير كله بما فيه هذه الرواية. حينما يحتاجون إلى أن يضحكوا عليكم يأتون برواية من هذا التفسير. هذا هو الخوئي يقول أن الناظر في هذا التفسير، في تفسير الإمام العسكري، لا يشك في أنه موضوع، موضوع يعني مكذوب من أوله إلى آخره، مكذوب على الإمام العسكري، وجل مقام عالم محقق. ويتحدث عن نفسه على أساس أنه هو عالم محقق، مشرمها يعني، وجل مقام عالم محقق أن يكتب مثل هذا التفسير، فكيف بالإمام عليه السلام. أنا هنا لست بصدد الحديث عن تفسير إمامنا العسكري، هذا موضوع طويل وقد تحدثت عنه كثيرا، وسأعود إلى هذا التفسير كي أتحدث عنه أكثر وأكثر وأكثر. إنه أعظم تفاسير آل علي. أليس نحن في بيعة الغدير بايعنا؟ هذا هو مضمون بيعة الغدير، أن نأخذ التفسير من علي فقط، فقط من علي وآل علي. بيعة الغدير تشتمل على فقرات، من أهم فقرات بيعة الغدير هي هذه الفقرة، أن نأخذ التفسير من علي وآل علي فقط. وهذا التفسير تفسير العسكري، وأقول هذا عن خبرة دامت 40 سنة في دراسة حديث أهل البيت، هذا هو أفضل تفاسير آل علي، هذا سيد تفاسير آل علي، تفسير الحسن العسكري، تعرض إلى التحريف، تعرض إلى التشويه، نعم، ولكن مع كل ذلك ما بقي من هو سيد التفاسير، سيد تفسير آل علي هو هذا تفسير العسكري صلوات الله وسلامه عليه. الشيطان إبليس جند المراجع لضرب هذا التفسير. لماذا؟ لأن هذا التفسير يكشف زيفهم، يكشف زيف سقيفة مراجع الشيعة في عصر الغيبة. أقرأ عليكم رواية من الروايات: الشهادة الثالثة واجبة في التشهد الوسطي والأخير، مصدرها هذا التفسير. يا أيها الشيعة، عودوا إلى الحلقات التي تحدثت فيها عن الشهادة الثالثة التي من دونها تكون صلاتكم باطلة. يجب عليكم أن تذكروا الشهادة الثالثة في التشهد الوسطي والأخير، والدليل من هذا التفسير. عودوا إلى حلقاتي وتابعوا ماذا فيها. الدليل هنا عند الحسن العسكري، عند والدي إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نذهب إلى فاصل.
يمتى ترجع بالسلامة، يمتى تنقذ مجتمعنا من ضلالات الزعامة. ارفضنا كل منهج ضدك، ردنا منهاج الإمامة، والله ردنا منهاج الإمامة. منهج العترة الطاهرة يكفينا، منهج هبل واتباع ما يعنينا. يمتى الفرج بشرنا يا مهدينا، يمتى الفرج بشرنا يا مهدينا. أنصار تلقانا أنصار، أنصار تلقانا مغرمك ملته بنارة من القلب اسمعها حبيبي، مغرمك ملته بنارة من القلب لبك يا المهدي أنصار الحجة لبك لبك.
إذن هذا هو سيد تفاسير آل علي. إذن هذا هو مضمون بيعة الغدير، إنه تفسير أبي محمد الحسن الزاكي العسكري صلوات الله وسلامه عليه. وهذه هي الطبعة، إنها الطبعة الأولى، منشورات ذوي القربى، قم المقدسة. وهذه الصفحة 34، وهذا الحديث 27، يحدثنا إمامنا الحسن العسكري عن إمامنا السجاد. وأنا اخترت الحديث الشريف هذا في يوم مولده صلوات الله على العسكري وعلى جده السجاد. هذا إمامنا العسكري يحدثنا عن إمامنا السجاد. ماذا يقول سجاد العترة الطاهرة؟ إذا رأيتم هذه الرواية لو أن الشيعة ثقفت عليها وجعلتها ميزانا ومقياسا ومسطرة على ضوئها تقيس المراجع وأصحاب العمائم، بل تقيس كل المتدينين، والله ما كنا مضحكة لجهال أغبياء ثولان غاية ما عندهم يلفون قماشا على رؤوسهم ويكثرون الشعر في وجوههم وجعلونا حميرا وركبوا على ظهورنا. لو أن الشيعة ثقفت بهذه الثقافة، بثقافة تفسير العسكري، بثقافة بيعة الغدير التي حشدها الحسن العسكري في سيد التفاسير، إنه تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، رغم ما عبثوا به ورغم ما حذفوا من، ولكن البقية الباقية فيها خير وفير عظيم كثير. وهذا مصداق من المصادق. السجاد يقول: أتمنى أن تلتفت إلى كلماته، إذا رأيتم الرجل قد حسن سمته وهديه وتماوت في منطقه وتخاضع في حركاته، واوي وابو فاضل واوي واوي، هذا معمم واوي. إمامنا السجاد هنا يتحدث عن رجال الدين، لأنه سيتحدث في آخر الأمر عن المرجعية، عن الزعامة الدينية، عن زعماء الدين، ستجدون ذلك واضحا. هذا مو من صغير، مو من بحسب التعبير النجفي يعني معمم، وليس مؤمنا، مو من بكسر الميم، مو من يعني معمم، هذا مو من صغير واوي أبو الويو، هذا الواوي في الثقافة الشعبية العراقية قد يكنى بأبو الواو وقد يكنى بأبو الويو، وهو الأكثر دهاء. إذا رأيتم الرجل قد حسن سمته وهديه، أما السمت فهو ما يبدو عليه في مظهره، ما يبدو عليه مثلا في ملبسه، في شكل عمامته، في طول لحيته، المظهر الخارجي. إذا رأيتم الرجل قد حسن سمته وهديه، أما الهدي فهي التصرفات، ما يصدر من تصرف في قول أو فعل. إذا رأيتم الرجل قد حسن سمته وهديه وتماوت في منطقه، يقوم ينوص بالضبط. إذا تريدون مثالا، الإمامنا الكربلائيين الشيرازيين مع احترامي لهم، شلون ينوصون من يحجون؟ بالضبط هذه الطريقة. أولاد المراجع شلون ينوصون من يحجون؟ يقوم ينوص، يظهر الأنين، يون أبو الويو. هذا تفسير حسجة للرواية. إذا رأيتم الرجل قد حسن سمته وهديه وتماوت في منطقه. سامعينها مولاي على هذه الطريقة، هذه الطريقة طريقة الشياطين. وتماوت في منطقه، والله في ذهني حكايات بودي أن أحكيها لكم، لكن فيها من الألفاظ ما لا يناسب أن يكون الحديث عبر شاشة تلفزيون. حكايات جميلة جدا عن هؤلاء. بعبارة أخرى واوية، واوية، إذا رأيتم الرجل قد حسن سمته وهديه وتماوت في منطقه، يون أخرب بيتي، يقوم يون من يحكي إلى ونين، ابن الحلال. وتماوت في منطقه وتخاضع في حركاته، تخاضع في حركاته يعني بالحركات، لاحظوا التعابير دقيقة، تخاضع الإمام. هذا هو حديث الأئمة، حديث صحيح، والتف على هذه الكتب القذرة التي تقول من أن أحاديث أهل البيت في تفسير الإمام العسكري موضوع، من أن الناظر فيه لا يشك أنه موضوع جناب الخوئي، وجل مقام عالم محقق أن يصنف مثل هذا الكتاب. هذه كلمات الأئمة دقيقة للغاية، تصف ذولا السرسرية والسختشية اللي يضحكون علينا بالدقة. ولذا قلت لكم هذا الكتاب فضح سقيفة العمائم الشيعية، من هنا حاربوا حتى لا تطلع الشيعة على هذه الثقافة، دمروا حرفوا قاموا ما قاموا، وبعد ذلك حكموا عليه بالإعدام، لأن الشيطان لا يريد للشيعة أن تعرف الحقيقة، لأن الشيعة إذا ما عرفت الحقيقة اقتربت من إمام زمانها، وإذا اقتربت الشيعة من إمام زمانها لربما صار الفرج قريبا، وإذا صار الفرج قريبا وظهر الإمام فإن عمر الشيطان بدأ بالتناقص، وقد جاء الوقت المعلوم بعد ظهور إمام زماننا عبر امتداد العصر المهدوي وعصر الرجعة العظيمة. لذا لا يريد الشيطان للشيعة أن تعرف الحقائق، يجند المراجع لتحطيم حديث أهل البيت. وإلا لو دققتم النظر في هذه الكلمات ستعرفون أن أهل البيت وضعوا لكم القواعد والقوانين كي تكشفوا رجال الدين، كي تعرفوا الصادق منهم والكاذب، كي تعرفوا الأمين منهم والخائن. إذا رأيتم السجاد يقول إذا رأيتم الرجل قد حسن سمته وهديه وتماوت في منطقه، التماوت عملية افتعالية، يتماوت في منطقه يعني أن منطقه ليس كذلك، حينما يتحدث مع زوجته لا يتحدث معها بهذا الصوت الغرائبي. أمامنة الشرازية ظاهرة عامة عندهم، هذه موجودة وعند أولاد المراجع وعند الكثير من المعممين الشباب الصغار الذين يتشيخون، يحاولون أن يظهروا بصفة الشيوخ كبار السن. هذه القضية موجودة، نحن كنا نلامسها ونعايشها في أجواء المعممين. يتماوتون في منطقهم، هناك كلمة طريفة لأحد مراجع قم، كان في النجف شيخ مجتبى العراقي، كان يقول: شيئان عجيبان هما أبرد من يخ. العراقي ليس نسبة إلى عراق العرب، وإنما نسبة إلى عراق العجم، وسط إيران أراك التي تسمى بمدينة أراك الآن، إنها قريبة من مدينة قم. هناك عراق العرب وهو عراق دجلة والفرات، وهناك عراق العجم، وهناك عراق الهند في الكتب القديمة في التاريخ. فعراق العجم هي منطقة أراك في إيران، الأراكي يعني مجتبى العراقي يعني الأراكي. فيقول: شيئان عجيبان هما أبرد من يخ. يخ باللغة الفارسية ثلج، الثلج يقال له باللغة الفارسية يخ. شيئان عجيبان هما أبرد من يخ، هما أبرد من الثلج. شيخ يتصابى وصبي يتشيخ، هو يشير إلى هؤلاء، شيخ يتصابى وصبي يتشيخ. أعود إلى الرواية. الإمام السجاد يقول: إذا رأيتم الرجل قد حسن سمته وهديه وتماوت في منطقه وتخاضع في حركاته. هناك حركات عند الأمامنة يتخاضعون فيها وهم كذابون، حينما يختلون بأنفسهم لا يتحركون بهذه الطريقة، وحينما يجلسون بعيدا عن الناس وتظهر شخصيتهم الحقيقية وما عندهم من سفالة وبذاءة باللسان وقبح بالتصرفات، فلا يظهرون هذا التماوت ولا هذا التخاضع. لا تماوت في القول ولا تخاضع في الحركات. سيبندية هتلية ربعي واعرفهم، وحذاري من هؤلاء، من هؤلاء الذين يظهرون الإطراق ويجعل رأسه مائلا، مثل ما نقول لا ورقيبته بالتعابير الشعبية العراقية، لا ورقيبته مطرق، وقد أسبل يديه بطريقة تشير إلى التخشع، ويتحرك بحركة غريبة بتؤد شيطان شيطان، أو الويو أبو الويو، اذهبوا وراءه وشوفوش يلعب بعدين. هو هذا الذي يتحدث عنه السجاد ويحذر منه. إذا رأيتم الرجل المعمم أبو الويو الهتلي، إذا رأيتم الرجل قد حسن سمته وهديه وتماوت في منطقه وتخاضع في حركاته، فرويدا لا يغرنكم. فما أكثر من يعجزه تناول الدنيا لا يستطيع أن يأخذ من الدنيا ما يريد، فيستعمل هذه الأساليب. فرويدا رويدا كما قلت لكم، لو أن الشيعة ثقفت بهذه الثقافة لما صارت مضحكة لهؤلاء المعممين الثولان. فرويدا لا يغرنكم، فما أكثر من يعجزه تناول الدنيا وركوب المحارم منها لضعف بنيته ومهانته وجبن قلبه، فنصب الدين فخا لها، فهو لا يزال يختل الناس بظاهره. هذا هو العنوان الذي تحدثت عنه قبل قليل، وقلت من أنني سأحدثكم من الحلقة القادمة تحت هذا العنوان: أسلوب المخاتلة السيستاني، مأخوذ من هذه الروايات. أنا ما أتيكم بشيء من عندي، المفاهيم التي أؤمن بها ليس بالضرورة أن تكون صحيحة وأن تؤمنوا بها أنتم. بالنسبة لي أتحدث عن نفسي، المفاهيم التي أؤمن بها إنني أستنبطها من كتاب علي، من قرآن علي بتفسير علي، وأستخرجها من حديث علي وآل علي بقواعد فهم علي وآل علي، بحسب ما أعتقد. ليس بالضرورة أن يكون ذلك صحيحا، ولا أفرض ذلك على أحد، لكنني لا آتيكم بشيء إلا وله أصل هنا 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 في طوايا الكتاب وحديث العترة. فقلت إنني سأحدثكم تحت هذا العنوان: أسلوب المخاتلة السيستاني. إذا رأيتم الرجل قد حسن سمته وهديه وتماوت في منطقه، أنا أكرر، وربما البعض منكم قد يصيبه الملل ولا يعجبه التكرار، أنا أكرر هذا لأنني أعلم علم اليقين أن الشيعة مصطولون، سطلوهم، أجهزة الاستلام عندهم لا تأخذ بشكل صحيح، وحتى لو استلموا يستلمون الحكاية ناقصة، وبعد ذلك يفسرونها بشكل إيجابي باتجاه الذين سطلوهم وضحكوا عليهم. أنا أتحدث عن خبرة وتجربة تمتد إلى 40 عام من العمل في الوسط الشيعي. إذا رأيتم الرجل قد حسن سمته وهديه وتماوت في منطقه وتخاضع في حركاته، أبو اللقو هذا، فرويدا لا يغرنكم، فما أكثر من يعجزه تناول الدنيا وركوب المحارم منها لضعف بنيته ومهانته، مهانته الاجتماعية أو مهانته في نفسه من جبنه وخوره، لضعف بنيته ومهانته وجبن قلبه، فنصب الدين فخا لها، فخا للدنيا، حتى تقع الدنيا كيف تقع الدنيا، أبناء الدنيا يقعون في فخه، فيقدمون له الأموال ويضعونه على الرؤوس ويسيدونه عليهم. فنصب الدين فخا لها، فهو لا يزال يختل الناس، يخدعهم. المخاتلة هي المخادعة الخفية، المخادعة أساسا هي خفية، الخدعة لا تكون بينة، لكن المخاتلة فيها مبالغة في إخفاء الخديعة والحيلة والدهاء. ولذا أنا اخترت العنوان بعناية ودقة مثلما تكلم المعصوم هنا بعناية ودقة. فنصب الدين فخا لها، فخا للدنيا، فهو لا يزال يختل الناس بظاهره، فإن تمكن من حرام اقتحمه. أي نوع من أنواع الحرام؟ فإن تمكن من حرام اقتحمه، أي نوع من أنواع الفساد. فإذا وجدتموه في بعض الأحيان وجدتموه يعف من المال الحرام، لا يمد يده إلى مال حرام، هكذا بحسب معاشرتكم معه، بحسب تجربتكم ومعرفتكم به، فإذا وجدتموه يعف من المال الحرام فرويدا لا يغرنكم، فإن شهوات الخلق مختلفة، فما أكثر من ينبو يتنزه يرتفع، ينبو يرتفع، فما أكثر من ينبو عن المال الحرام وإن كثر، حتى لو كان المال الحرام كثيرا، فما أكثر من ينبو عن المال الحرام وإن كثر، ويحمل نفسه على شوهاء قبيحة، يعني على امرأة شوهاء، ويحمل نفسه على شوهاء قبيحة فيأتي منها محرما. فشهواته في اتجاه آخر. فإذا وجدتموه يعف عن ذلك، يعف عن الشوهاء القبيحة وعن أمثال هذه الأمور، فرويدا لا يغرنكم حتى تنظروا ما عقدة عقله، ما عقله، ما هو المستوى العقلي الذي هو عليه، حتى تنظروا ما عقدة عقله، فما أكثر من يترك، فما أكثر من يترك ذلك أجمع، يترك المال والجنس ثم لا يرجع إلى عقل متين، يتصدى للزعامة مثلا، يتصدى للمسؤولية، فيكون ما يفسده بجهله أكثر مما يصلحه بعقله لقلة عقله. والعقل عقلان، عقل نظري وعقل عملي، والحديث هنا عن العقلين معا، عن العقل النظري وعن العقل العملي، الحديث فيه تفصيل، أنا لا أريد أن أتحدث عن كل صغيرة وكبيرة، إنما أردت أن أبين لكم من أين جئت بهذا المصطلح حينما قلت أسلوب المخاتلة السيستاني، من هنا جئت بهذا المصطلح، ومن هنا تعلمت هذا الفكر. أنا لا أريد أن أشرح الحديث، وقد شرحته فيما سلف في برامج عديدة ومرات كثيرة. فإذا وجدتم عقله متينا فرويدا، رويدا لا يغرنكم حتى تنظروا مع هواه يكون على عقله أو يكون مع عقله على هواه. قطعا هنا الحديث عن العقل العملي، وإلا فإن العقل النظري لن يكون منسجما مع الهوى، إذا تحدثنا عن جوهر العقل النظري الذي هو الحجة. على أي حال، نحن دائما نتعامل مع مستوى العقل العملي في الحياة. العقل النظري مساحة التعامل معه في حياتنا الاعتيادية ضيقة جدا، فإذا وجدتم عقله متينا فرويدا لا يغرنكم حتى تنظروا مع هواه يكون على عقله أو يكون مع عقله على هواه. والنقطة الأصل هنا، وكيف محبته للرئاسات الباطلة وزهده فيها. ليس الزهد في أن تسكن في بيت صغير، ليس الزهد في أن تلبس ثوبا رخيص الثمن، ليس الزهد في أن تأكل طعاما جشبا أمام الناس، في أن تتمظهر وتتظاهر بمظاهر الزهد. هذه عدة شغل. الزهد الحقيقي هو في نفس الرئاسة، لا أن تقتل نفسك على الرئاسة وتتظاهر بالزهد. ما التظاهر بالزهد هنا هو من جملة آلة الشغل، من جملة آلة العمل. وقت أذان العشاءين بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن بات وشيكا. سنذهب إلى فاصل أذان العشاءين وصلاتهما بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن، وأعود إليكم بعد ذلك كي نكمل الحديث.
حياكم الله. قبل فاصل أذان العشاءين وصلاتهما بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن، كنت أقرأ عليكم من تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، حديثا مرويا عن إمامنا السجاد. أعيد قراءته بشكل سريع كي أكمل الحديث من حيث انتهيت قبل الفاصل. إمامنا السجاد يقول: إذا رأيتم الرجل قد حسن سمته وهديه وتماوت في منطقه وتخاضع في حركاته فرويدا لا يغرنكم، فما أكثر من يعجزه تناول الدنيا وركوب المحارم منها لضعف بنيته ومهانته وجبن قلبه، فنصب الدين فخا لها، فهو لا يزال يقتل الناس بظاهره، فإن تمكن من حرام اقتحمه. إنها المخاتلة، المخاتلة تعني المخادعة، ولكن في إخفاء شديد ودقيق. الخدعة أساسا هي حيلة مخفية، ولكن المخاتلة هي خدعة مخفية ومخفية ومخفية. ثم يقول إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه: فإذا وجدتموه يعف من المال الحرام فرويدا لا يغرنكم، فإن شهوات الخلق مختلفة، فما أكثر من ينبو عن المال الحرام وإن كثر ويحمل نفسه على شوهاء قبيحة فيأتي منها محرما، فإذا وجدتموه يعف عن ذلك فرويدا لا يغرنكم،
حتى تنظروا ما عقدة عقله، فما أكثر من يترك ذلك أجمع ثم لا يرجع إلى عقل متين، فيكون ما يفسده بجهله أكثر مما يصلحه بعقله. فإذا وجدتم عقله متينا فرويدا لا يغرنكم حتى تنظروا مع هواه يكون على عقله أو يكون مع عقله على هواه، وكيف محبته للرئاسات الباطلة وزهده فيها. الرئاسات الباطلة بالدرجة الأولى هي الرئاسات الدينية الباطلة، وبعد ذلك تأتي بالدرجة الثانية الرئاسات الدنيوية الباطلة. فإن وصف الباطلة يتعلق بنحو واضح وجلي بالرئاسة الدينية بنحو أوضح وأجلى من تعلقه بالرئاسة الدنيوية. وحتى الرئاسة الدنيوية إنما توصف بالباطل بسبب تعارضها مع الرئاسة الدينية. إذن الميزان هنا ما هي محبته علاقته بالرئاسات الباطلة وزهده فيها، لا أن يزهد في الثوب والطعام والملبس كي يجعل ذلك فخا لنيل الرئاسة الدينية مثلما صنع الكثير من علماء الدين في كل الديانات، وصنع الكثير من مراجع الشيعة عبر تاريخ الغيبة الكبرى أن اتخذوا من الزهد وسيلة للوصول إلى الرئاسة وهم يتقاتلون فيما بينهم. ما قيمة زهد في ثوب أو طعام أو شراب يتخذه الإنسان سبيلا للوصول إلى الرئاسة الدينية التي يقتل نفسه لأجلها؟ ما قيمة هذا الزهد؟ الزهد الحقيقي هو زهد في الرئاسة نفسها. لو كانوا المراجع زاهدين هل يتصارعون بهذا الشكل؟ وأنتم لاحظتم دماء وقاتل وتشويه سمعة وتفسيق وصراعات وكذب وخداع ومخاتلة، حكاية طويلة حكاية طويلة. هنا يسقط المراجع في محبة الرئاسات الباطلة، فرويدا رويدا لا يغرنكم، ويستمر إمامنا السجاد فيقول: فإن في الناس، انتبهوا إلى هذه النقطة المهمة، الإمام يقول: فإن في الناس من خسر الدنيا والآخرة، من خسر الدنيا والآخرة، من خسر الدنيا والآخرة بأي طريقة؟ بترك الدنيا للدنيا، إنه يريد الرئاسة الدينية. الذي يترك الدنيا للدنيا إنه لا يترك الدنيا لأجل الرئاسة الدنيوية. هذا الكلام لا يتصور، أن يترك الدنيا لأجل أن ينال الرئاسة الدنيوية، إنما يترك الدنيا لأجل أن ينال الرئاسة الدينية في الدنيا. فهذا هو الذي يترك الدنيا للدنيا، كي يوظف رئاسته الدينية لأجل الدنيا. فإن في الناس من خسر الدنيا والآخرة بترك الدنيا للدنيا، يرى أن لذة الرئاسة الباطلة أفضل من لذة الأموال والنعم المباحة المحللة، فيزهد في المأكل والملبس فيترك ذلك أجمع طلبا للرئاسة، للرئاسة الدينية. وهذا ما يفعله الكثير بل الأكثر والأكثر من المراجع، يظهرون التزهد وهم يقتلون أنفسهم على الرئاسة الدينية لأجل الدنيا. لو لم يكن الأمر هكذا لماذا يفسق بعضهم بعضا؟ لماذا يختلفون فيما بينهم اختلافا شديدا؟ لماذا هذه الصراعات على طول التاريخ؟ لماذا تسفك الدماء؟ لماذا تشوه السمعة؟ لماذا الحرب بين الأتباع؟ لماذا يحرك الحكام ضد البعض؟ لماذا ولماذا ولماذا؟ الحكاية طويلة. ولذا قلت من أن الشيعة لو كانوا قد ثقفوا على حديث العترة وثقافة العترة ولم يثقفوا على أكاذيب المراجع، من أن المراجع جميعا قديسون كما قرأت عليكم في مقال محمد حسين الصغير يتحدث عن المراجع القديسين في النجف. ما حالكم الآن هو نفس حال السنة الذين تعترضون عليهم. سيدنا حجر ابن عدي من الصحابة، من الأجلاء، من جيل الصحابة. سيدنا حجر من سادة المسلمين، قتله سيدنا معاوية. سيدنا حجر رضي الله عنه وأرضاه قتل في الأرض التي كان فاتحا لها، في أرض عذراء. من فاتحي تلك الأرض كان حجر. فسيدنا حجر رضي الله عنه وأرضاه قتله سيدنا معاوية كاتب الواحي وخال المؤمنين، قتله سيدنا معاوية رضي الله عنه وأرضاه لأنه كان على دين علي بن أبي طالب الصحابي الجليل وابن عم رسول الله كرم الله وجهه رضي الله عنه وأرضاه. الآن أي واحد تلزمونه من المراجع؟ الزاهد، الورع، القديس. أدري هذه المشاكل منو سواها؟ هذه الخلافات بين العلماء منو سواها؟ يعني السيد الخوئي لما يصف السيد الخميني بأنه مجنون وحمار، والسيد الخميني يصف السيد الخوئي بأنه بهيمة مربوطة همها علفها. ما هذا عرضناه لكم بالوثائق وبصوت السيد الخميني. يعني كيف تفكرون أنتم لما يطالب جمال الخوئي بإعدام محمد باقر الصدر بمحضر الخوئي والخوئي ساكت، وبعد ذلك يعدم محمد باقر الصدر؟ يعني هذا أيضا رضي الله عنه وأرضاه، وذاك أيضا رضي الله عنه وأرضاه. شنو هالخرط هذا؟ يعني بأي ميزان أنا سأتحدث معكم؟ على أي حال نعود إلى الرواية. فإن في الناس من خسر الدنيا والآخرة بترك الدنيا للدنيا. هذا كلام السجاد، ما هو كلامي. يرى أن لذة الرئاسة الباطلة أفضل من لذة الأموال والنعم المباحة المحللة، فيترك ذلك أجمع طلبا للرئاسة، حتى إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. فهو يخبط خبط عشواء. العشواء هي الناقة التي لا تبصر طريقها في الليل، فحينما تسير تتعثر في سيرها، وحتى حينما تأكل من علف الأرض ونباتها تأكل من هنا شيئا ومن هناك شيئا بطريقة غير منتظمة، وتسير في الليل متخبطة. هذا هو المراد، فهو يخبط خبط عشواء. من هو هذا؟ هذا الذي هو نصب الدين فخا للدنيا، هذا هو الذي يتزهد في الدنيا لأجل الرئاسة الدينية الباطلة، فهو يخبط خبط عشواء. يقوده أول باطل إلى أبعد غايات الخسارة، ويمد يده بعد طلبه لما لا يقدر عليه في طغيانه، فهو يحل ما حرم الله ويحرم ما أحل الله، لا يبالي ما فات من دينه إذا سلمت له رئاسته التي قد شقى من أجلها. فأولئك مع الذين غضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم عذابا مهينا. للرواية بقية، أنا لست بصدد قراءة الرواية بكاملها، ولست بصدد شرحها وتفسيرها، إنما أوردت الرواية لأجل أن أبين لكم من أن هذا العنوان أسلوب المخاتلة السيستاني ما جئت به من جيبي الشخصي، وإنما هو مستل من حديث العترة عن رجال الدين الذين يحبون الرئاسة الدينية ويخادعون الناس، يختلون الناس بالدين فخا لتحصيل الدنيا، ويزهدون في الدنيا لأجل تحصيل تلك الرئاسة، فإنهم يجدون في لذة الرئاسة الدينية الباطلة، هي باطلة لأنها ليست مؤيدة من قبل إمام زماننا. الرئاسة الدينية التي لا تكون مؤيدة من قبل إمام زماننا هي باطلة. يجدون اللذة فيها أفضل بكثير من لذائذ الدنيا، وحتى اللذائذ المباحة والمحللة، فيظهرون التزهد في المأكل في الملبس. كما قلت، هذه عدة الشغل، مكان متواضع، ملابس متواضعة، مظاهر متواضعة، هذه عدة الشغل، مثل ما النجار عنده وسائل للعمل والحداد، المرجع الشيعي أيضا عنده وسائل للعمل للضحك على ذقون الشيعة، هي هذه المظاهر الخداعة. ما هو هكذا تحدث إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه. ولو أنني بقيت أقرأ لكم من أحاديث هذا الكتاب الذي يفضح سقيفة المرجعية الشيعية في ضحكها على ذقون الشيعة، ستتضح الصورة جلية بينة واضحة. أنا وعدتكم سابقا من أن الجزء الرابع من برنامج ملف الكتاب والعترة، والذي عنوانه خاتمة الملف سأتناول فيه كتاب سليم ابن قيس وتفسير الإمام الحسن العسكري بشكل مفصل وموسع إن شاء الله تعالى. نذهب إلى فاصل.
بالرخاء الشيعة كثرة وبالشدد كلش قليلة والله جدا قليل الشيعة من تركة مسارك للأسف للأسف صارت ذليلة استعبدها كم دجال يا ابن الزهرة والشيعة ما أخذت دروس وعبرة حد ما وصلنا وين وصلنا إلها المعاصي الخطرة حد ما وصلنا إلها المعاصي الخطرة يا يوم تنقذنا يا يوم يا صاحب الزمان يا يوم تنقذنا يا يوم احنا اشارنا اشارة للقلب هي هاي الاشارة مالتك من القلب احنا اشارنا باشارة للقلب شو تقول لا لبيك يا المهدي
وعدتكم في الحلقة الماضية في حلقة يوم أمس أن أجعل شطرا من وقت هذه الحلقة فيما يرتبط باليوم السنوي لقناة القمر الفضائية. نحن هنا في قناة القمر الفضائية اخترنا اليوم 4 من شهر شعبان من كل سنة يوما سنويا لقناة القمر، في يوم أمس ما كان وقت الحلقة يسمح لي أن أتحدث بهذا الخصوص. بثنا التجريبي بدأ في 1/4/2015، بدأنا البث التجريبي لقناة القمر الفضائية 1/4/2015، وبدأنا بثنا الرسمي الذي نعتبره بداية للبث الحقيقي والفعلي لقناة القمر الفضائية 23/5/2015. البث التجريبي كان 1/4/2015، البث الرسمي بدأ في 23/5/2015، والذي يكون في اليوم 4 من شهر شعبان سنة 1436 للهجرة. فبداية البث الرسمي الفعلي لقناة القمر الفضائية 4 شعبان 1436 هجري، 4 من شعبان أنتم تعرفون إنه مولد القمر، وهذه القناة قناة القمر، ونحن هنا أنا والبقية العاملون في هذه القناة من قرب أو من بعد، والمساهمون معنا ماديا معنويا، كلنا في خدمة القمر صلوات الله وسلامه عليه. خمس سنوات انقضت في خدمة قمر بني هاشم، وإن كنت قضيت ما قبل هذه السنوات من السنين والسنين في خدمة القمر، لكنني أتحدث في اليوم السنوي لقناة القمر الفضائية. خمس سنوات مرت من 4 شعبان 1436 إلى 4 شعبان 1441، ومضى يومان من السنة السادسة، فنحن قد ولجنا إلى فناء السنة السادسة. لا ندري هل سنستمر في خدمتنا هذه العلم عند إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. نذهب إلى فصل.
شيعة الموعود احنا، ومن زمن نتنا البشارة، اش كثر عانينا بغيابه، وش كثر قاس انتظاره، احملنا هم احياء امره، وما ركضنا على الصداره، لكن وسف شفنا البعض من العليه انحسبوا، بحياء امره تاجروا، جاهوا مناصب كسبوا، ومن اجل اموال الخمس للمهدي كثرا تسبوا، للمهدي كثرا تسبوا، اموال المهدي وظفوها لترفيه الاولاد، اموال المهدي وظفوها لترفيه الاولاد، الاحياء امره ما يصرفوها ظلت للاحفاد، الاحياء امره ما يصرفوها ظلت للاحفاد، كل من يستولي عليها لازم ينذل، كل من يستولي عليها لازم ينذل او يتقبع بالعار.
الكلام هنا كثير 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 جدا، ولطالما أبرمتكم بكثرة كلامي. كي أختصر الحديث سأجعل كلامي في عدة لقطات. اللقطة الأولى أعنونها الزمن، الزمن يجري، خمس سنوات
جرت إذا ما أردت أن أنظر إلى ورائي مع كل التعقيدات فيها، أنظر إليها الآن وكأنها لمحة بصر. ما هو العمر هكذا؟ تعرفون أين نحن الآن؟ ما نحن هنا، أتحدث عن نفسي وعن الذين معي، نحن هنا في مدينة لندن. إنها من أهم مدائن الدنيا، إنها من أهم الأماكن التي يستطيع الإنسان أن يجد فيها صورة الدنيا بكل تفاصيلها، ولكنها في هذه الأيام تحولت إلى مدينة يهيمن الخوف عليها، واليأس والبؤس معالمه واضحة في شوارعها وساحاتها. شيء لا يرى بالعين، كورونا عبثت بالحياة اللندنية بطريقة لم يخطر في بال أي لندني أن تكون الحياة يوما هكذا. إنها حكايات أفلام هوليوود، بلحظة تغيرت الحياة وبدأ اليأس والخوف يدب إلى القلوب. أنا لا أريد أن أصف لكم مدينة لندن كيف كانت وكيف صارت، والحكاية لا تخص مدينة لندن فقط، العالم كله صار هكذا. شبح الموت يسرح ويمرح في الشوارع والأزقة ويتنقل في البيوت. الحالة النفسية للمجتمع الإنساني بشكل عام تبدلت. كم هي ضعيفة هذه الدنيا، وكم هي رخيصة هذه الدنيا. نحن طغاة، كائن لا نراه أرغم أنوفنا، وإذا ما تخلصت الإنسانية من هذه الجائحة فإنها ستعود إلى طغيانها، لأن هذا ما هو بشيء جديد. أنا لا أريد أن أتحدث عن كل شيء، إنما أقول هذه هي الحياة. هل هناك من شيء
يستحق قيمة عالية في هذه الحياة التي نرى هوانها وضعفها ولا ندري هل نفقد هذه الحياة أو نبقى ما بين الموت والحياة، نعايش ألم المرض وبؤسه. هناك قيمة واحدة، إذا ما اتفقتم معي، إنني أتحدث عما أعتقده، هناك قيمة واحدة، وأنا أتحدث مع أبنائي وبناتي، لا شأن لي بالكبار الذين دمرت الصنمية والديخية عقولهم، لا شأن لي بهم، أتحدث مع أبنائي وبناتي الشباب. أقول لهم خذوها من تجربة مجرب، أليس؟ يقولون اسأل مجرب ولا تسأل حكيم، أليس هذا هو الذي تعلمتموه من ثقافة آبائكم وأجدادكم؟ اسأل مجرب ولا تسأل حكيم. أنا أقولها لكم من تجربة طويلة في المعايشة الدينية وفي المعايشة مع نصوص دين محمد وآل محمد في قرآنهم وحديثهم، لا شأن لكم بي على المستوى الشخصي، ربما أقول حسنا وأعمل قبيحا، وهذا هو شأن الدعاة إلى الدين، شأن رجال الدين. فرجال الدين في مواعظهم يقولون شيئا، وحينما يذهبون إلى بيوتهم يفعلون شيئا آخر يخالف بالضبط 100% ما قالوه في موعظة الناس، لأنهم كذابون، كيانات كاذبة، كائنات كاذبة. أنا وسيلة إعلام فقط لكم، لا شأن لكم بحالتي الشخصية. أنا أقرأ عليكم من كتاب الاحتجاج للطبرسي، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان، الطبعة ذات المجلد الواحد الذي يشتمل على الجزئين، صفحة 498. ما جاء في رسالة إمام زماننا الحجة ابن الحسن إلى الشيخ المفيد، فليعمل كل امرئ منكم بما يقرب به من محبتنا، هذا هو الشيء الوحيد الذي له قيمة في هذه الحياة، سواء قرضتنا كورونا بسيفها القارض أو أننا بقينا على قيد الحياة. ليس هناك في هذه الحياة من شيء له قيمة حقيقية. الآن كورونا أثبتت لنا بشكل منطقي ونفسي وعملي أنه ما من شيء يضمن للإنسان أن يمسك بيده شيئا من هذه الدنيا ويبقى في يده. في أي لحظة يمكن لكورونا وغير كورونا، كورونا سبب من الأسباب، من لم يمت بكورونا مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد. فهكذا يقول الحجة ابن الحسن، هنا القيمة الحقيقية. حتى لو كان عملنا قليلا، ولكننا لو عملنا كثيرا للدنيا بكل اتجاهاتها لا قيمة لكل ذلك. فيروس كورونا سوف ينهي تلك القيمة، ولكننا لو عملنا عملا صغيرا لأجل الحجة ابن الحسن لا يستطيع لا فيروس كورونا ولا غير كورونا أن ينهي قيمته. نعم ينهي حياتنا، لكن القيمة لعملنا ستبقى. إذا كنا نعمل للدنيا مثلما هؤلاء رجال الدين الذين يقتلون أنفسهم لأجل الرئاسة الباطلة ويظهرون الزهد والتزهد، ينصبونه فخا، يقتلون الناس بذلك كما قال السجاد، هذا كلامه كلام السجاد وأنا قرأته عليكم من تفسير العسكري، وهذا هنا كلام الحجة ابن الحسن، هذا كلام إمامكم ما هو كلامي. فليعمل كل امرئ منكم بما يقرب به من محبتنا، ويتجنب ما يدنيه من كراهتنا وسخطنا، فإن أمرنا بغتة فجاءة حين لا تنفعه توبة. فإن أمرنا إما هو الموت فإنه يأتي بغتة فجاءة، فالموت أمرهم، وإما هو الظهور ظهوره الشريف. نحن محاصرون بموت أو بظهور، وفي الحالتين من دون عمل حقيقي صادق في ساحة إمام زماننا، فإن أمرنا بغتة فجاءة حين لا تنفعه توبة، حينئذ لا تنفع التوبة. إن كانت البغتة موتا أو كانت البغتة ظهورا. أقرأ عليكم الكلام مرة أخرى، هذا كلام إمام زمانكم. فليعمل كل امرئ منكم بما يقرب به من محبتنا، ويتجنب ما يدنيه من كراهتنا وسخطنا، فإن أمرنا بغتة فجاءة حين لا تنفعه توبة. دخيلك يا صاحب السماء. أنا جئتكم بهذا المقياس هذا المقدار هو 10 سنتيمتر، هذا المقدار 10 سنتيمتر، وهذا هو عمر الإنسان. إنها أمثلة مثال هذا هو عمر الإنسان. في هذه المسافة كم نبذل، لا حاجة لتقريب الكاميرا، أعتقد أن الصورة واضحة. كم من المسافة في هذا المقدار بذلنا في خدمة صاحب الأمر؟ ما هو عمر الإنسان محدود، نحن محاصرون الآن بكورونا، وهي محاصرة خطيرة، خطيرة جدا، ومحاصرون بغير كورونا، فأسباب الموت لا تعد ولا تحصى. لكنني أخذت كورونا مثالا في الحديث، لأنها هي التي تسيطر على الأذهان في وقتنا الراهن. كم صرفنا من العمر لحد الآن في خدمة صاحب الأمر؟ الاستثمار كلما كان واسعا فإننا سننتفع منه كثيرا، وكلما كان قليلا فإننا سنتأذى كثيرا. عشرة سنتيمتر هذا في الدنيا، ولكن القضية مستمرة، ما بعد الموت الحكاية لا تنتهي، لن تنتهي. ما نستثمره في هذه المسافة، مسافة 10 سنتيمتر، ما نستثمره في هذه المسافة سيظهر في تلك المسافة الطويلة. حينما يكون الاستثمار واسعا وجيدا فإننا سنرتاح في تلك المسافة الطويلة. الطريق طويل كما يقول أمير المؤمنين، من بعد الطريق، من طول السفر. لا ندري في أي لحظة سنغادر هذه الدنيا. الذي ينفعنا فقط هو ما يقربنا إلى إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. تلك هي حكاية الزمن، 5 سنوات في خدمة القمر هي جزء من هذه الحكاية. لا ندري هل أمضاها صاحب الأمر خدمة لعبيده نحن، أم أنه أشاح بوجهه عنا وعما ندعيه من خدمتنا لعمه القمر. نذهب إلى فصل.
يا إمام العصر يمتى يمتى تحاسب فروخ المراجع. يا إمام العصر يمتى كامر السراج اتحاسب فروخ المراجع. هالعصابة فرهدتنا وسببت كل المواجع. الشيعة محتارة بخبزها وهم لهثوا عالمنافع. ابن الابن يا ابن الحسن عالمال كله تسلط، واللي ينتقد هذا الوضع يا المنتظر والله يتورط. وابن الابن يا للأسف أرعن رذيل ومنحط، أرعن رذيل ومنحط. اتنكروا بعمام البعثية وتغيرت الأدواء، اتنكروا بعمام البعثية وتغيرت الأدوار. ونعرف ونعرف ماضية بالمذهب سمسار، ونعرف ونعرف ماضية بالمذهب سمسار. احجاية واقع نحجيها لازم ينذب، احجاية واقع نحجيها لازم يتقبع بالعار يتقبع
بالعار. اللقطة الثانية وعنوانها القمر. وأحكي لكم حكاية قصيرة. في أصفهان أحد خدمة الحسين من الإصفهانيين، ولا أحتاج أن أقول من أن إصفهان في إيران فذلك أمر معروف، كما قلت أحد خدمة الحسين من أصفهان خدمته كان يؤدي دورا تمثيليا تشابه، كان يؤدي في كل سنة دور الشمر، وكان يتقن هذا الدور، يتقنه إتقانا جيدا، ويتعب نفسه طيلة السنة. كلما سنحت فرصة واستطاع أن يطور أداءه، أن يطور ثيابه سلاحه ما يرتبط بأمر التشابيه، كان عاشقا لزيارة الحسين لكنه لم يتمكن. ومرت سنون وهو يحن لزيارة الحسين، هو على رسله، هو في كل سنة يؤدي دور الشمر، إلى الحد الذي هناك من الناس ينادونه شمر لكثرة التصاقه بهذا الدور، ولأنه صار مشهورا بهذا الدور في المنطقة التي يعيش فيها، ولحسن أدائه لهذا الدور، فكانوا ينادونه شمر في بعض الأحيان. إلى أن في سنة من السنين صارت الأسباب أن ذهب إلى زيارة كربلاء،
الحكاية فيها تفاصيل، أنا لا أريد أن أخوض في التفاصيل، أذهب إلى جهة واحدة من الحكاية. لما وصل هذا الزائر، هذا الخادم، هذا الشمر، لما وصل إلى كربلاء وتوجه إلى الحرم الحسيني، وقف عند باب الحسين سنون طويلة وهو يتمنى أن يزور الحسين بعد أن طال به العمر حتى وقف على باب الحسين. فلما وقف على باب الحسين خاطب الحسين فقال له: حسين، شمرة آمت، يا حسين لقد جاء شمرك. حسين، شمرة آمت، يا حسين قد جاء شمرك واقفا على أعتابك، وأنا أتوجه إلى قمر بني هاشم وأقول: أي قمر الحسين، عبدك الآبق بباب فنائك. أتوجه إلى القمر وأكتفي بهذا العنوان القمر من دون أي إضافات، فلا يحتاج القمر إلى إضافات، وأقول له: خمس سنوات انقضت ولا ندري إلى متى سنكون باقين على وجه هذا التراب. يا قمر، خمس سنوات انقضت ويومان من السنة السادسة، لن أعتذر إليك، لأنني عن أي شيء أعتذر، فكلي تقصير، لا أتحدث عن خمس سنين، إنني أتحدث عن عمر مديد، لن أعتذر يا قمر، لأنني إذا اعتذرت عن بعض تقصيري فماذا أصنع بذلك التقصير الكثير الذي ما اعتذرت عنه، وسيكون اعتذاري سوء أدب بين يديك. لن أعتذر إليك، لن، ولن للنفي التأبيدي، لن أعتذر إليك، إنما أقول وجودي بكله، لا أتحدث عن جسد وروح، إنني أتحدث عما وراء الجسد والروح أيضا، أتحدث عن وجودي، إنما أقول وجودي بكله عند تراب يجاور تراب نعلك الشريف. وإذا كان المتنبي يخاطب سيف الدولة في قصيدة ميمية مشهورة: يا أعدل الناس إلا في معاملتي. المتنبي هكذا يخاطب سيف الدولة: يا أعدل الناس إلا في معاملتي، فيك الخصام وأنت الخصم والحكم. أنا أقول ووجودي بكله على تراب يجاور تراب نعلك الشريف: يا ألطف الناس فيما عاملتني، يا ألطف الناس فيما عاملتني، فيك الغرام، فيك الغرام وأنت الحب والأمل. لا أقول شيئا بعد هذا إلا أنني أعاهدك، أعاهدك عن نفسي التي لا أملك غيرها، أعاهدك عن نفسي وعمن يريدني أن أكون نائبا عنه في هذه المعاهدة، من كوادر قناة القمر من بعد أو من قرب، من المساهمين ماديا أو معنويا، من كل الذين يحبون أن يتزينوا ويتشرفوا بخدمة قمر الهاشميين، من الجميع للذين يريدون أن أكون نائبا عنهم في هذه المعاهدة، أعاهدك يا قمر عن نفسي وعن الذين يريدون أن أكون نائبا عنهم في هذه المعاهدة وتحت أنظار الجميع، إنه بث مباشر، أعاهدك على الاستمرار في خدمتك ما استطعت إلى حد الاستطاعة، أعاهدك على الاستمرار في خدمتك ما استطعت إلا أنني يا قمر لا أعطي ضمانا بإخلاص النية، لا أعطي ضمانا بهذا، أعاهدك على الاستمرار في الخدمة ما استطعت، لكنني لا أعطي ضمانا على إخلاص النية وإتقان العمل وسلامة القلب، لا أعطي ضمانا بهذا، أعطي ضمانا باستمراري في الخدمة ما استطعت، وأمد إليك يد استجدائي أن تكون وسيلتي عند القائم المأمول إمام زماني الحجة ابن الحسن، أن يقوم أودي بتوفيقه وعنايته كي أنال فوزي لديه لا لدى غيره، فإنني لا أعبأ بغيره، كي أنال فوزي لديه في الدنيا والآخرة. وأقول لك يا قمر مثلما بدأت أول برنامج في الرابع من شعبان سنة 1436 سلاما يا قمر، سلاما يا قمر، سلاما يا قمر. نذهب إلى فاصل.
الإصلاح لازم 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 يبتدي بإصلاح نفسه، والإصلاح يكون فعلا سائر الواجم تلمسه. الواقع أصبح عكس هذا اللي يسرق الوادم الوادم تقدسه. هذا الوضع ما ينعدل إلا بظهور القائم، واللي يظن بالقادة أمل غلطان هذا واهم. خل ندعي رب الأرض من غابته يرد سالم، أيامه يظهر مهدينا وتحيط الأمصار، والكان سنين يعادينا يتقبع بالعار. الما يحذر يوقع بيها لازم ينذل، الما يحذر
أما اللقطة الثالثة فقد عنونتها العمل. ملاحظات كتبتها بشكل سريع حول أوضاع عمل القناة. النقطة الأولى، ما قدمته قناة القمر الفضائية عبر السنوات الماضية قطعا ترك تأثيرا واضحا، لكن هل هو هذا المطلوب؟ أقول قطعا لا. برامجنا في قناة القمر الفضائية تتحرك بهذا الاتجاه، تتحرك في محاولة لتغيير العقل الشيعي، لتغيير مسار العقل الشيعي باتجاه منطق الكتاب والعترة، بعيدا عن قذارات الفكر الناصبي عموما والقطبي خصوصا الذي يدمر بنية الثقافة الشيعية. هل نجحنا في ذلك؟ نسبيا نعم، بحدود ضيقة مختصرة. لماذا لم ننجح؟ الأسباب كثيرة، لا أريد أن أخوض في هذا الموضوع لأنني في صدد عرض لقطات سريعة بين أيديكم، والحلقة أيضا طال وقتها. إذن الملاحظة الأولى، فإن قناة القمر الفضائية لا شك أنها تركت أثرا واضحا في الواقع الثقافي الشيعي العربي، لا أتحدث عن العراق فقط. فهذه القناة ما هي بقناة عراقية، هذه قناة شيعة آل محمد، والتشيع لا ينسب إلى عرق أو إلى دولة أو إلى جهة، هذه قناة شيعة آل محمد الذين يقبلونها. قطعا أنا أتحدث عن الذين يقبلونها ويقتنعون بطرحها، لا أتحدث عن الكثيرين الذين يرفضونها ولا يريدونها جملة وتفصيلا. مع أنهم يعرفون حقيقة منطقها وصدق ما تقول. ليس مهما هذا، هذه النقطة الأولى. إذن عملنا ترك تأثيرا واضحا لكنه ليس بالحد المطلوب. النقطة الثانية، إمكاناتنا المادية محدودة جدا. أنا هنا لا أريد أن أحدثكم عن مشاكل عملنا، ولكنني أقول إمكاناتنا المادية محدودة جدا. أخاطب الذين يعبؤون لوجود قناة القمر الفضائية، إذا أردتم لهذه القناة أن تستمر، وليس فقط أن تستمر، إننا بحاجة لأن نطور العمل. بقاء العمل على حاله ليس جيدا، نحن بحاجة إلى استمرار عمل القناة، وبحاجة إلى تطوير عمل القناة، وهذا يحتاج إلى إمكانات مادية كثيرة. أنا أخاطب الذين يعبؤون لأمر هذه القناة، ساهموا معنا ولو بمساهمات قليلة، لكن عليكم أن تستمروا، لا أن تساهموا لمرة أو مرتين أو لفترة زمنية محدودة. نحن بحاجة لمساهماتكم المادية المستمرة ولو كانت قليلة، وقليلة جدا. فهذه النقطة الثانية، إذا كنتم، أخاطب الذين يعبؤون ويهتمون لأمر هذه القناة الفضائية، إذا كنتم تريدون استمرار القناة، ونحن لا نريد الاستمرار فقط، نريد الاستمرار وتطور العمل، ساهموا معنا، لا تتركونا لوحدنا في هذه الساحة التي تكالب علينا فيها الجميع. الجميع ضدنا من كل اتجاه، كل الأسماء والمسميات التي في بالكم تحاربنا، تحاربنا بكل الأشكال، الجميع ضدنا، لا تتركونا لوحدنا في هذه الساحة. النقطة الثالثة التي أردت الإشارة إليها، أكثر البرامج التي تقدم لحد الآن في هذه القناة هي برامجي. أنا أعطيكم جارنتي بنسبة 50% من المعلومات من أنها مضمونة الصحة والصدق، 50% الأخرى لا يعني أنها ليست صحيحة، ليست صادقة، لكنه جهد بشري، الجهد البشري يبقى ناقصا. آتيكم بمثال، من نفس هذا البرنامج كي يكون المثال عمليا. حينما حدثتكم عن مقتل الشيخ علي الغروي، حدثتكم عن قتله وأنه قتل في الطريق ما بين النجف وكربلاء، لكنني غفلت عن معلومة أنا أعرفها لأنني قرأتها كثيرا. فأنا حينما أقدم برنامجا من البرامج إنني أقرأ كثيرا عن الموضوعات، وما أتحدث به إنني أتحدث عن القليل، إنني أقرأ الكثير وأتحدث القليل. نسبة ما أتحدث به إليكم إلى الذي أقرأه لا يصل إلى 10%. فأنا قرأت عن مقتل الشيخ علي الغروي في كل المصادر التي تحدثت عن قتله، وأنهم قطعوا الطريق وأوقفوا سيارته وصبوا عليه وابل نيرانهم، لقد مزقوه بالرصاص، الرصاص انتشر في رأسه ووجهه وجسده وفي الذين كانوا معه. مع أنني قرأت هذه المعلومة في مصادر كثيرة، ولو سألني أحد كيف قتل الغروي لقلت له بأنه قتل بالرصاص، لكنني حينما حدثتكم ما أشرت إلى هذه القضية لا من قريب ولا من بعيد. الغفلة التي تسيطر على الإنسان قد تأتي بسبب السن، قد تأتي بسبب تشتت الذهن ما بين الكاميرات، الأضوية الحادة، الاهتمام بالمشاهدين، الاهتمام بصياغة العبارات، محاولة المحافظة على تسلسل الموضوع إلى غير ذلك. وإن كان في بعض الأحيان يضغط علي في الحقيقة ألم الفقرات والمفاصل، وهذا الذي يدفعني كثيرا لطلب الفواصل. الذين تابعوا برامجي في قناة المودة وكنت أصغر سنا من الآن، برامجي كانت من دون فواصل، وأنا لا أحب الفواصل لأنها تقطع حديثي، لكن الوجع الشديد في بعض الأحيان يضغط علي كي أطلب الفواصل لأجل استراحة قصيرة. نبهني أحد الأخوة الأعزاء إلى هذه القضية، وصلتني رسالة يوم أمس من أحد الأخوة الأعزاء من النجف بهذا الخصوص، لذلك أشرت إلى هذه القضية. وهذه مسألة بشرية موجودة على طول الخط، لذلك دائما أكرر وأقول من أنني أعطي ضمانا كاملا بنسبة 50%، أما 50% الأخرى أنا لا أقول إنها ليست صحيحة، أنا أبذل جهدي، ولكن تبقى نقول، البعض منها نقول، البعض منها هو فهمي وتحليلي، فهمي وتحليلي ليس حجة عليكم، فهمي وتحليلي أنا مقتنع به، وربما في وقت آخر يتبدل فهمي وتحليلي، ما أنا بشر مثلكم، تتغير آرائي، يتبدل فهمي، تتجدد معطيات فتتغير النتائج عندي، عقولنا محدودة، دائرة علمنا ضيقة جدا، جهلنا واسع إلى ما لا نهايات، وعلمنا ضيق جدا. هذا ما هو تواضع، هذه حقيقة، هكذا نحن البشر. وأنا حين أطالبكم دائما أن تتأكدوا بأنفسكم، والله ليس للإعلام هذا، والله ليس للمجاملة وليس للتظاهر وليس لخداعكم، إنني أطلب ذلك حقيقة. أقول القادر منكم أن يتتبع الحقائق والوثائق فليتتبع، تلك مسؤوليته. أنا لا أفرض رأيي على أحد، أعرض الحقائق بحسب قناعتي، تتفقون معي تختلفون معي، أنتم مسؤولون عن أنفسكم، فأنا لم أنصب نفسي من أنني مصدر لبناء عقائدكم وبناء آرائكم، لأنني أريد يوم القيامة أن أسأل عن نفسي فقط. أنا أنقل لكم الحقائق والحكم إليكم، أنتم مسؤولون عن أنفسكم. هذه نقطة، ونقطة أخرى مثلما قلت لكم قبل قليل، من أننا نحارب من جميع الاتجاهات، الجميع يشنون حربهم علينا بكل الأشكال والألوان، كل الأسماء والعناوين التي في أذهانكم كلهم يحاربوننا، لن أستثني عنوانا واحدا، لن أقول أكثر من ذلك. النقطة الأخيرة في هذه اللقطة، طالما سجلت هذا الاعتذار أريد أن أسجله مرة أخرى، إنني أعتذر إلى أهلي وأرحامي في العراق جميعا، وأعتذر إلى عائلتي التي تعيش معي هنا في لندن، وأعتذر إلى كادري قناة القمر الذين يعملون عن قرب وعن بعد، وأعتذر إلى كل الأخوة الذين يرغبون في التواصل معي عبر التليفون أو عبر الإيميل أو عبر أي وسيلة أخرى، وإلى الأخوة الذين قد يحتاجونني في أمر أنا قادر على أن أقضي حاجتهم تلك، لكنني ما بادرت إلى ذلك، والله ليس من كسل وليس من جفاء، كل تقصير كل عدم تواصل ليس من إهمال، وحق صاحب هذه الذكرى وحق السجادي وحق من سميت هذه القناة باسمه وحق القمر لا أجد وقتا لذلك. فأنا في حيرة بين أمرين، بين أن أتواصل مع الناس على اختلاف مراتبهم وعلى اختلاف درجة علاقتهم بي من الأرحام إلى غيرهم، فأنا في حيرة من أمري بين التواصل مع الناس وبين التواصل مع خدمة محمد وآل محمد. ما يقتضيه العمر وما تقتضيه الصحة ومشاغل العمل ومشكلة الإمكانات المادية والتي تحتاج إلى وقت لترتيبها، وهذه البرامج المعقدة الذين يشتغلون في الإعلام ويشتغلون في التأليف والبحث يعرفون مدى الجهد، هذه البرامج تحتاج إلى جهد استثنائي، لا كما يقولون لكم ورائي مؤسسات، أنا أشتغل لوحدي ومعي هذا الكادر المحدود في قناة القمر، لا مؤسسات ولا جهات. أكرر اعتذاري للجميع، لأنني في هذا الخيار لن أختار التواصل مع الناس على التواصل مع خدمة محمد وآل محمد. ماذا بقي في العمر؟ ولا يأتيني من يريد أن يشرح لي من أن التواصل مع الناس هو جزء من التواصل مع محمد وآل محمد. أنا لا أريد من أحد أن يشرح لي هذا، عليه أن يكون في نفس ظرفي وفي نفس أوضاعي وفي نفس مشاكلي وفي نفس ما أقوم به وما أخطط له من عمل، وبعد ذلك يتكلم. لا شأن لي بما يقوله الأقربون والأبعدون، لكنني أجدد الاعتذار للجميع إذا ما قصرت في التواصل مع أي أحد من الذين أعرفهم. لهذا السبب أنا قطعت علاقاتي مع الناس، قطعت علاقاتي مع الناس لا لجفاء مني أو لجفاء منهم، قطعت علاقاتي مع الناس لأن الوقت لا يكفيني. هذا هو من الآخر، فلا أجد وقتا للتواصل مع الآخرين، فماذا أصنع؟ هل أترك خدمة محمد وآل محمد وأنا أرى الموت يزاحمني في كل لحظة من لحظات العمر من جميع الاتجاهات؟ هذا هو السبب ولا شيء وراء ذلك، وأكتفي بهذه العجالة من العذر. أتمنى أن يعذرني الجميع، ولكن إذا لم يعذروني إنني ألقي بأحمالي على إمام زماني، فأنا أقرأ في أحاديثهم من أنهم في يوم الشفاعة في يوم القيامة يأتون إلينا، فما كان فيما بيننا وبين الله هم يقولون، فإننا نذهب إلى الله، نسير إلى الله، نتوجه إلى الله، ونشفع في ذنوبكم فيما بينكم وبين الله، وما كان فيما بينكم وبين الناس فإننا نعطي الناس حتى يرضوا. فإنني ألقي أحمالي على إمام زماني. يا بقية الله، وماذا في الذنوب التي فيما بيننا وبينكم؟ الصادق يقول: ما أنصفناكم إذا حاسبناكم. فيما بيننا وبينكم نحن نسقط ذلك، ما أنصفناكم، لأنكم لاقيتم ما لاقيتم في طريق خدمتنا. هذا هو أملنا، هكذا أدبتنا رواياتهم وأحاديثهم الشريفة. نذهب إلى فصل.
الرايد يلبيك لازم يحسب حساب الضريبة، والذي يسقطوه لجلك لا عجيب ولا غريبة، الواجه بدع أهل البدع يتسقط، والحجة الحق بلا جدل والله يتورط، وتاجع لروس الشيعة صار المنحط، وتاج على رؤوس الشيعة صار المنحط. مولاي نادي أنا مولاي، مولاي نادي أنا مولاي، احنا من داور صدارة من القلب،
اللقطة الرابعة والأخيرة، صوت من الأخدود. ها هو المصحف بين يدي، إنها سورة البروج في الآية الرابعة بعد البسملة من السورة ذاتها، سورة البروج. قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء شهيد. قتل أصحاب الأخدود. الأخاديد في التاريخ كثيرة ومشهور في كتب التاريخ من أن الأخدود هذا الذي تتحدث عنه السورة الشريفة في أرض نجران، ونجران الآن هي في السعودية، في أرض نجران قوم من النصارى آمنوا بالله وأخلصوا في إيمانهم، حاكم اليمن الحميري ذو نواس كان على دين اليهودية، حرضه من حرضه عليهم، فجاء إلى نجران، ونجران ما هي ببعيدة عن اليمن، وعرض عليهم أن يتركوا النصرانية إلى اليهودية، رفضوا وخد لهم أخدودا. أنا لا أريد أن أحكي الحكاية، إنما جعلت اللقطة الرابعة بهذا العنوان، صوت الأخدود. ومن نفس هذه المدينة شاعر شاب مبدع سعودي معاصر من مدينة نجران، من نفس المدينة التي جرت فيها الحادثة، وكأنه ينطق عن لسان أصحاب الأخدود، إنه الشاعر السعودي المبدع مهذل مهدي آل صقور. وقبل أن أقرأ أبياته أقول لمهذل: صح لسانك يا مهذل، إنه رجل من الأخدود يخاطب ذا نواس، والأخاديد كثيرة، فأخدود عند بيت فاطمة، وأخدود عند خيام الحسين، وأخدود في زمن الغيبة الكبرى أحرقت فيه ثقافة العترة الطاهرة، وأخدود أحرقت فيه أرواح وسمعة وراحة ولذة، وأحرقت أشياء وأشياء في حياة أولياء أهل البيت عبر تاريخ الغيبة الكبرى في جونا الديني الشيعي وفي أوساط المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، والحكاية طويلة، فضلا عن أخاديد الظالمين عبر التاريخ، وأخدود بعد أخدود. وهذه أبيات مهذل آل صقور تتحدث عن أخدود ذي نواس الحميري، لكن الحكاية هي الحكاية، تتكرر في كل زمان ومكان، إنها حكاية الأخدود. ولذا جعلت اللقطة الرابعة عنوانها صوت الأخدود. أتظن أنك بعدما أحرقتني رجل من الأخدود يخاطب ذا نواس الحميري اليهودي، إنها صورة يستحضرها مهذل آل صقور بلسان أدبي مبدع. أتظن أنك بعدما أحرقتني ورقصت كالشيطان فوق رفاتي، أتظن أنك بعدما أحرقتني ورقصت كالشيطان فوق رفاتي وتركتني للذاريات تذرني كحلا لعين الشمس في الفلوات، أتظن أنك قد طمست هويتي هذه تفسير العسكري، هويتي هذه قرآن علي وآل علي بتفسير علي وآل علي، أتظن أنك قد طمست هويتي ومحوت تاريخي ومعتقداتي عبثا تحاول لا فناء لثائر، نحن نمضي نحن أرقام أنا وغيري، لكن فكر محمد وآل محمد هو الباقي، نحن نخدم هذا الفكر وسيبقى هذا الفكر، هذا الفكر هو الثائر الحقيقي ليس نحن. عبثا تحاول لا فناء لثائر، عبثا أتظن أنك قد طمست هويتي ومحوت تاريخي ومعتقداتي عبثا تحاول لا فناء لثائر، أنا كالقيامة ذات يوم آتي، أنا مثل عيسى عائد وبقوة، إنه فكر محمد وآل محمد لست أنا، نحن من التراب وإلى التراب، إنه فكر محمد وآل محمد الذي سيجتاح العقول والقلوب إن آجلا إن لم يكن قبل الظهور فعند الظهور. أنا مثل عيسى عائد وبقوة، أنا مثل عيسى عائد وبقوة من كل عاصفة ألم شتاتي، سأعود أعظم الثورات، سأعود بالتوراة والإنجيل والقرآن والتسبيح والصلوات، سأعود بالأديان دينا واحدا، سلام على دين الأديان ووجه الرحمن، سلام على صاحب الأمر والزمان ورحمة الله وبركاته، سأعود بالأديان دينا واحدا خال من الأحقاد والنعرات. صح لسانك يا مهدل، إي والله صح لسانك. أتظن أنك بعدما أحرقتني ورقصت كالشيطان فوق رفاتي وتركتني للذاريات تذرني كحلا لعين الشمس في الفلوات، أتظن أنك قد طمست هويتي ومحوت تاريخي ومعتقداتي عبثا تحاول لا فناء لثائر، أنا كالقيامة ذات يوم آتي، أنا مثل عيسى عائد وبقوة من كل عاصفة ألم شتاتي، سأعود أقدم عاشق متمرد، سأعود أقدم عاشق متمرد، سأعود أعظم الثورات، سأعود بالتوراة والإنجيل والقرآن والتسبيح والصلوات، سأعود بالأديان دينا واحدا خال من الأحقاد والنعرات، رجل من الأخدود ما من عودتي بد، رجل من الأخدود ما من عودتي بد، أنا كل الزمان الآتي.
عذرا يا أخو زينب، ماك عذرا يا أخو زينب، ما هي شكوى حال، حرقوها الخيم واشكال، شفت اشكال. عذرا يا أخو زينب، ما هي شكوى حال، حرقوها الخيم واشكال، شفت اشكال. بس وحده ضمتني ما هقاها البال، بطراف المخيم يرتجز خيال، ريت الطف بلعنه ولا سمعت اش قال، يقول احترقت خيمة زينب شوال العباد.
نلتقي غدا إن شاء الله تعالى في أمان الله.